الخوف النظام مما لم يؤمر به الرسول عن الإسلام. وهذا التعبير ليس نصا في التحريم، وإنما هو داخل في جملة التبذير المنهي عنه شرعا. له هذا النوع من كشفة النظام له واقع اليوم، ولو على نذرة، مثلا سجادة تعلق على الباب بالزينة، وليس هناك لمنع الكشف أو منع الشمس أو شبه من الطوائف. لكن الشيء الذي صار مودة العصر الحاضر وتسربت هذه الموضة إلى بيوت كثير من المسلمين الذين يدور أمرهم بين أحد شيئين، إما الجهل من أحكام الشرعية، وإما التساهل بالتزامها وتطبيقها، وقد يجتمعان، إما الجهل والتساهل. أعني بهذا يكون مثلا هذه النافذة إلى هنا تفصل الستارة من فوق إلى الأرض، فتزيد الستارة عن الحد المكشوف ذراع أكثر أقل إلى آخره، على كل من باب القبعة. ولابد أنكم تلاحظون هذا في كثير من النساء، هذا ما ينبغي أن يكون. الستارة يجب أن تكون على نسبة الضوء، الضوء مثلا نور متران، فهي تكون متران زائد 3-4 سنتي مثلا، من باب الحيطة هواء ما هواء لا. أما إلى الأرض فأنا أشبه إطالة الستارة إلى الأرض كجر الذيول إلى الأرض التي قال عنها الرسول عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. وقال عليه السلام: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة.
انت جزاك الله خير. نعم انت خذ مزيد درجة واحدة. نعم شيخنا.
ينبغي أن نلاحظ هذا ولا نكون من المبذرين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. تفضل إن شاء الله.
شيخنا بالنسبة هذا اللي ذكرته أنت بالنسبة للقماش كسوة الجدار، طيب بالنسبة لتعليق الآيات القرآنية واللوحات ما شابه، وفي أناس يقولوا هذا من باب التبرك بالقرآن، القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله منه شفاء للناس، وضعه البيوت من حيث التبرك، من حيث رد الحسد، من حيث كذا، وأيضا يدخل في باب كسوة الجدار أو تزيينه.
على كل حال إن دخل في موضوع الكسوة فالأمر انتهينا منه، لكن قد لا يكون الزينة فيها ظاهرة، والغالب فيها هو المعنى الأول الذي أشرت إليه. وهنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهنا نذكر بقولة العلماء: وكل خير في اتباع من سلم، وكل شر في ابتداع من خلق. فتزيين الجذور بآيات من باب ما ذكرت من التبرك هذا إحداث في الدين لم يكن عند الأولين. ثم نحن نقول إن القرآن ما أنزله الله عز وجل من أجل هذا التبرك المدعى، وإنما أنزله الله عز وجل ليفهم أولا ثم ليعمل به ثانيا. ونحن نعرف بالمشاهدة أن الشيطان الموصوف في القرآن بأنه عدو لبني الإنسان مبين، هو دائما يزين لعدو الإنسان ما ليس بزين ويصرفه عن الزين حقيقة. وهذا من معاني قول بعض السلف الصالح: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذه كلمة كما كانوا يقولون قديما تكتب بماء الزهر. ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نشاهد مثلا نماذج مما يؤيد هذا الأثر. مثلا نتكلم عن المصلين المتعبدين، يدخل أحدهم المسجد فيجد صاحبه يتوضأ مثلا فيبادره بدل السلام عليكم جنة. هاي بدعة أطاحت بسنة بل بفريضة. حق المسلم على المسلم خمس: إذا لقيته فسلم عليه. مساجد
الآن شيخنا سلمت
أنا ما انتبهت
بعد الشيخ عين
ليه ناس أطاعت إيه؟
ما عشان ما قطع الدرس
شكرا. المقصود هو يسلم عليه سلام المبتلع يقول مزمزم هذا ما يقول سلام عليكم. كذلك ينتهي من الصلاة يلتقي مع صاحبه لأول مرة وقد يكون لم يره منذ ساعات أو منذ أيام أو أكثر من ذلك، بدل أن يبادره بالسلام يقول له تقبل الله. صدم للسنن، والسنن هنا خلي بالنا أن المقصود بالسنة هنا ليست هي السنة العرفية التي تقابل الفريضة فرض السنة، لا، من ترك سنتي فليس مني.
يرحمك
الله. هذا الحديث يشمل نهج الرسول عليه السلام وسيرته التي تشمل كل الأحكام الشرعية بأحكامها الخمسة. هذا بالنسبة كمثال من أمثلة كثيرة في المصلين. لكن إذا انتقلنا إلى اللاهين فنحن نجد كثيرين منهم قد جلسوا في المقاهي وهم على الأقل يكرعون القهوة أو الشاي، أما الأكثر فقد يلعبون بالدامة بالشدة إلى آخره بالشطرنج يسمعوا الأذان. زين لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل. مجرد ما يسمع هذا الأذان يقوم. هذا القيام تعظيم لله عنه. هم يقولون ما يجيبون كما قال عليه السلام من سمع نداءه ولا عذر له، هل لم يجب ولا عذر له فلا صلاة له. لا، أقنعهم الشيطان بأن هذا منهم كافر، أنه تعظيم لله عز وجل وقع. لذلك القرآن أنزل شفاء لما في الصدور. التعليق القرآن على الجدر هو عكس الغاية التي أنزل فيها. يضاف إلى هذا ما ذكرته أنه لم يكن من عمل السلف. ونحن نخشى، وهذا واقع مع الأسف أيضا، أن هؤلاء يقنعون بتعليق هذه الآيات على الجدر ثم هم لا يعملون بها. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة حينما نبحث موضوع ما ابتلي به كثير من المسلمين، وفيهم المصلون المتعبدون، وبخاصة منهم التجار الكبار حيث يتعاملون بالربا. لكنهم يعتدون وين نضع أموالنا، نخشى عليها من السرقة، من النهب، من إلى آخره. أنا أقول لهم أين أنتم والآية التي تعلقونها على الجدور ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قنعوا فقط بتزيين الجدار بهذه الآية، أما العمل بها لا، نحن بدنا نحفظ أموالنا. وين إذا هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إذا تزيين الجدر بتعليق الآيات هي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. غير
عفوا شيخنا، الآن الإخوة هون، الشيخ أعطاكم من أولها اغتنموا في قصة قبل ما يجيكم. الآن في هون أسئلة أخرى الله يرضى عليك.
الآن بالنسبة للتزيين مش بالبيوت، بالمساجد الآن. إذا ظهرت الآن المسجد يزينوه آيات القرآن على الجدران.
أعد أعد هذه النقطة. إيش
تزيين المساجد مش بالبيوت التزيين. يزينوا المسجد أمام المحراب وعلى الجدران بآيات القرآن، آيات عريضة تكلف أموال باهظة. خلاف لتكليف الأموال الباهظة في فرش المساجد وبناء المساجد أصبح إسراف كثير. فهل على الناس يعني دفع صدقاتها إلى المساجد أم هم آثمين في التفاعل؟
هذا يختلف. إذا غلب على ظني أن هذا المال يصرف فيما لا يجوز فلا يدفع. هذا هو الحكم، هذا أمر واضح. زخرفت المساجد بصورة عامة منهي عنها شرعا، لكن إذا كانت الزخرفة في الآيات فهي النهي فيها مضاعف بما ذكرناه آنفا. وقد جاء في سنن داود من حديث ابن عباس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. يا أستاذ
الله يبارك فيك
وفقكم الله. الله يحفظك شيخنا. حديث ابن عباس الله
نعم. جاء في سنن داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. هذا في الواقع الحديث من أعلام نبوته عليه السلام، لأننا نرى الآن الناس يتباهوا بالمساجد. الشاهد أن راوي الحديث وهو ابن عباس كما علمتم يقول معلقا على الحديث لتزخربنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا هو ايضا من وضح ابن عباس حينما علق هذا التعليق بعدما روى الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو اما ان يكون قد سمعه منه عليه السلام مباشرة، واما ان يكون قد اقتبسه من احاديث اخرى من احاديث الرسول عليه السلام اقتباسا، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فمن الناس؟ من هنا إن لم يكن أخذه نصا فإنما أخذه اقتباسا من هذا الحديث حينما قال ابن عباس تاريخا على قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. مع الأسف الشديد الآن أصبحت المساجد كالكنائس من حيث الصور والزخارف، بل وأكثر من ذلك دخلت الصلبان باسم الزينة في كثير من المساجد. فالظاهر أن الذين ينقشون هذه النقوش ويزخرفون هذه الزخارف يمكن يكونوا من النصارى، هم يدسون ضلالهم في مساجدنا نحن، ونحن عن ذلك من الغافلين. أو أن يكونوا من المسلمين الذين لا يعرفون شيئا من أحكام الله. هذا ما نذكره بالنسبة لما ذكرته بالزخرفة. هذه الزخرفة هي محرمة، وزخرفتها بالآيات محرمة أكثر لأنها تلهي المصلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كلها تنهى عليه السلام عن أن يكون في قبلة المصلي شيء يلهيه عن صلاته. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة وكان قد علق فيها قرناء الحبش الذي صدى به ربنا عز وجل إسماعيل من الذبح، فوارث المشركون هذا، وكان القرنان معلقين على جدار الكعبة من الداخل. فلما دخل الرسول عليه السلام ليصلي أمر بتغطية القرنين، أمر بتغطيتهما. كذلك مثلا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أميطي هذا القرآن فإنها تلهيني عن صلاتي. أو هذه الصور. كذلك حينما صلى قال عليه السلام: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني. وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. هي ثوب معلق أخضر أبيض أزرق من أزرق. خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن هذا أن تلهينه صلاته. فكل ما يلهي ما ينبغي أن يكون في موضع يصلي فيه. كل ما يلهي كل ما يلهي المصلي عن صلاته في مصلاه ما ينبغي أن يكون هناك شيء من ذلك فضلا عن أن يكون في المساجد التي بنيت لذكر الله عز وجل خاصة. طيب غيره
بالله يا أبو حمد لو سمحت
نفس الموضوع
لو سمحت الله يرضى عليكم لهذا الموضوع ما بنتهي الإخوة ضيوف وضم السافر عندهم أسئلة هامة الله يكرمكم الله يجزيكم
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شيخنا بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير الجزاء. جاءت بعض النصوص عن بعض السلف في آيات الصفات ما يفهم منها التكوين.
السلام عليكم وبركاته. ما يفهم منها
التكوين. التكوين. كنفي المعاني مثلا عن النصوص ونفي التفسير عن النصوص كقول الإمام أحمد مثلا عن بعض آيات الصفات نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى وكقول مثلا أبو عبيد القاسم السلام نروي هذه الأحاديث ولا نطلب لها المعاني وأيضا يعني جاء عن سفيان رحمه الله تعالى أنه نهى عن نهى عن ترجمة آية الصفات إلى اللغات الأخرى. ف
انضموا بارك الله فيك
الناس كانوا يشوفوا الإخوان مثل العلامة الظاهرة الظاهرة
فكيف يعني نفهم هذه الآثار عن السلف؟
في اعتقادي أنه مما لا خلاف فيه عند عامة المسلمين من كان منهم سلفي المنهج أو خلفي المنهج كل هؤلاء وهؤلاء يتفقون أن هناك آيات معانيها مفهومة حتما ومن هذه الآيات بعض الآيات المتعلقة بالصفات مثلا القدير العليم مثل هذه الصفات معانيها معروفة عند كافة المسلمين للقسمين المذكورين ألف إذا كانت هذه الحقيقة هي حقيقة مسلمة ليس فقط عند السلفيين بل وعند الخلفيين والمتعولين وعلماء الكلام حينئذ ما تلوته على مسامعنا من بعض الآثار التي رويتها عن الإمام أحمد وغيره يجب أن يحمل على محمل لا يتناقض مع هذه القاعدة التي ذكرتها آنفا أي لا يمكن أن تفسر هذه الآثار أن كل الآيات تمرر دون أن نفهم معانيها هذا أمر مستحيل وهو أمر باطل أداهة وإنما يجب أن يحمل على معنى من معنيين أحدهما أن العالم مهما بلغ شأنه في العلم
فكما قيل نصف العلم لا أدري. وقد يقف أمام العالم أمام النص فلا يجد له معنى واضحا كمعنى المثالين أو الصفتين اللتين ذكرتهما آنفا السميع البصير، فيمرر الآية كما جاءت ولا يبحث عن معناها لأنه مغلق عندكم. هذا هو المحمل الأول. المحمل الثاني أن يقصد المعنى الذي يتبادل إلى أذهان الناس والذي يؤدي إلى التشبيه، فهنا أيضا يكون موضع وضع هذه الآثار التي تلوتها. هذا الوضع، لكن مع ذلك عندي شيء لا بد من التنبيه عليه، لأننا نرى العلماء كافة إلا من عصم الله وخليل اللهم أنهم حينما يريدون الآثار عن بعض السلف موقفهم فيها كموقفهم من بعض الأحاديث الضعيفة، وهم يمرون هذه الأحاديث الضعيفة ما دامت لا تتصادم مع الشريعة ولا يدققون في رجالها وأساليبها، كذلك يتعاملون مع مثل هذه الآثار. أي أعني بصراحة قد تكون هذه الآثار لا تثبت أمام النقد الحديثي، يعني أولا قد لا يكون لها أساليب متصلة يروى عن إمام أحمد كذا، إذن لا يكون لها وزن بحيث أنها تستحق مثل هذا الجواب الذي تسمعه الآن في التفصيل. وعلى حد ما يقولون في بعض البلاد العربية هذا الميت ما يستحق هذا العزاء، ليه؟ لأنه رواية لا سمام لها ولا خطاب، فقد تكون هذه الآثار من هذا القبيل. فإن صح إسنادها إلى قائلها فقد عرفت الجواب. آنفا
شيخ، نعلم إذا جاءت أحاديث متعارضة هناك بعض القواعد يستخدمها العلماء للترجيح، فهل هناك ضابط في تقديم قاعدة على قاعدة مفهومة عند العلماء؟
لا أستطيع الجواب عن هذا السؤال لأنه مائع مش ثابت مش جامد، لأنه قواعد كثيرة كيف أستطيع أن أقدم قاعدة على قاعدة. الحاكم العراقي يذكر أن الوجوه التي يمكن التوفيق بها بين نصين متعارضين أكثر من 100 وجه، فلو أن أمكنك أن تحدد دائرة السؤال ربما استطعت الجواب.
ربما بالمثال فضل قول البخاري مثلا في حديث فخذ
نعم.
قال حديث أنس أسند وحديث زهرة أحوال، فكأن البخاري هنا قدم قاعدة الأساني تقديم إسناد على إسناد، وهناك بعض العلماء يقدمون قاعدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله وهكذا، فهذا الذي أقصده.
إذا كنت تقصد هذا فالجواب عنه سهل إن شاء الله. البخاري حينما قال حديث زهرة أحوض يشير إلى الرمز من ثبوته، لكنه لا يمنع من الأخذ به لأنه أحوض، لكن لو كان الحديث عنده صحيحا، بل لو كان حسنا فقط، في اعتقادي لا يكون هذه القولة التي ذكرها في صحيحه، لأنه في هذه الحالة تأتي القاعدة المعروفة، وهي أنه إذا تعارض قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ولم يمكن التوفيق بين القول والفعل بأي وجه من وجوه التوفيق التي سبقت الإشارة آنفا إليها، حينئذ صير إلى تقديم القول على الفعل. وهنا في ملاحظة في فعله عليه السلام تيسر للباحث ولطالب العلم أن يرجح القول بعد ثبوت. هذه القصة التي رواها البخاري في صحيحه يتبين له أنه لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، لأنه متى ينسب الفعل؟ إذا كان اختياريا. وهنا لفتت نظر لبيان ضلال الطائفة الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور وهو غير مختار. سبحان الله، هم يخلطون أشد الخلط بين إنسان يحرك يده اختيارا وقد خلقه الله عز وجل بشرا سليما، فهو يحرك يده حسب حاجته، فمن الضلال والحماقة التي لا نهاية لها التسوية بين هذا الإنسان السوي يحرك يده حسب الحاجة وبين إنسان مفلوج فيده تتحرك رغم أنفه، هل يستويان مثلا؟ الجواب كان الآن في رواية قصة خيبر التي قال الإمام البخاري عنها إنها أسند، فيها روايتان: حسر رسول الله الإزار عن فخذه، في رواية انحسر الإزار عن فخذه، في الرواية الأخرى لا فعل للرسول هنا، في الرواية الأولى حسر ظاهر أنه فعل ذلك عن قصد وعن إفراد. لكن من ينظر القصة ويدرسها سياقها وسباقها لا يتوقف إطلاقا أن يجزم بأن الرواية الراجحة هي الحسر، ذلك لأنه كان يطارد اليهود حينما غزا خيبر وهو لابس الثوب، فانحسر الإزار وهو راكب. هذا من جهة. من جهة أخرى، ماذا يعني بالنسبة لهذا الفارس الذي ما مثل له أن يتعمد في هذا الوضع الذي هو وضع الجهاد والقتال ومحاربة الكفار أن يتعمد حس الإزار عن فتنه؟ هذا ما يخطر على ذلك. فإذا عرفنا هذا التفصيل فإن ذاك لا يبقى هناك تعارض بين حديث خيبر وبين حديث الفكر قورا. أظن أنني قد لمس الجواب إن شاء الله.
شيخنا بارك الله فيك، يقسم بعض العلماء التطوع بالنسبة إلى الصلاة إلى مطلق ومقيد. المقيد هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كالرواتب والضحى وسنة الوضوء وصلاة الاستسقاء وقيام الليل. والمطلق هو أن يصلي الإنسان ما شاء متنا في وقت كراهة في غير وقت كراهة ومع عدم الملازمة عليها حتى لا تصبح بدعة، عملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة أعني على نفسك بكثرة السجود. وبعضهم يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق، فما هو الصحيح؟
وبعضهم
يقتصر على التطوع المقيد دون المطلق بالنسبة للصلاة.
سؤال هذا البعض ما حجته، لأن من الواضح تماما أنه يخالف بعض النصوص الصريحة الإطلاق بشرط عدم مخالفة نصوص أخرى كالصلاة في وقت الكراهة مثلا. منها مثلا مما يحضرني الآن قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر. فما حجة من يقتصر على النوافل المقيدة ومجال التطوع في مثل هذا الحديث وأمثاله واسع جدا؟ أظنكم تذكرون معي حديث أبي داود، يظن حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وفتر. في رواية: وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. هذا نص مطلق، هل له من تطوع؟ وكما أقول في مثل هذه المناسبة، هذا أمر هام جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين إلى أن يكون عندهم رديف احتياطي من الصلوات النوافل حتى يكمل الله عز وجل له النقص الذي قد يقع في فريضته، إما كما وإما كيفا. كما قد يضيع صلاة من الصلوات بانشغال بالله واللعب والتجارة والولد والأهل ونحو ذلك إلى آخره، وهذا قد يقع من بعض الناس. أما الكيف فحدث عنه ولا حرج، فكثير من المصلين يقال فيه صلى وما صلى، كما قال عليه السلام للحديث للمسيء صلاته المروي في صحيح البخاري: ارجع فصلي انك لم تصلي، والحديث معه. فإذن من الضروري أن المسلم أن يكثر من التطوع مطلقا، سواء كان مقيدا كما جاء في السؤال أو كان غير مقيد بل كان مطلقا كما جاء في الحديث الأول: الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر. إذن القول الراجح هو الإثنان، الجمع بين النوافل المطلقة والنوافل المخيلة، ولا شك أن النوافل المخيلة هي أفضل، بل قد يكون فيها ما هو واجب، ومن ذلك كما نرى نحن صلاة الكسوف والخسوف وصلاة تحية المسجد لورود الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، قلتم في بعض الأشرطة أن شرط البخاري في الحديث الحسن خارج الصحيح هو المعاصرة، واستدلتم بأن البخاري يحسن حديث أسئلة الترمذي عنها فأجاب بأنها حسنة، وفي تاريخه يقول عنهم أنه لا أحكم لهم لقيا، فحمله بعض الأفاضل أن مراد البخاري هو الحسن النغوي، واستدلوا بنفس دليلكم، فما صحة ذلك؟
من أين له أنه أراد؟ وهذا أسلوب معروف عن البخاري، هذا أسلوب يتعاطاه بعض المتأخرين، أما القدامى فهو عنهم غريب. هذا هو الجواب.
لو سمحت منه أنا أفضل شيخنا الشباب، يبقى شيخنا مكانا.
شيخنا بارك الله فيك، حافظ ابن حجر ذكر أن البخاري رحمه الله لم يحسن الحديث التاريخ الكبير لأنها ليست على شرط، بل على شرط المسلم.
لم يحسن الأحاديث في التاريخ
الكبير.
كيف يعني لم يحسن؟
يعني أعلها، قال أن البخاري أعل هذه الأحاديث أنها ليست على شرط.
لا هو يشير إلى قول قلته أن الإمام البخاري يحسن بعض الأحاديث فيما ينقل الإمام الترمذي في السنة، ويكون السند لا يتحقق في شرط البخاري الملاقاة. فهذا كأنه يعني رد لهذه الدعوة. والله ما أدري ماذا أقول الآن بالنسبة لهذه الشبهة، لأنه مثل ما عم يقول الأستاذ هنا أنه ما حسن فقط ولا كمان ما صح.
هو شرح كمان، هو قال ابن حجر أن شرط البخاري أصلا في الصحة وليس في الصحيح، ولهذا أعلى أحاديث في التاريخ الكبير لأنها لم تكن على شرط.
هذا أدق يعني.
قال
كمان أدق. ابن
حجر نص كلام ابن حجر رحمه الله، وهذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليق الأحاديث في تاريخه بمجرد
ذلك. هذا ما بينافي ما قلناه. يتكلم عن الصحة. الأخ الذي نقل هذا له مشاركة في إلقاء الشبهة، لكن بحيث الشبهة غير واردة إذا كنت تنقل النص وكلام الحافظ العسقلاني يدور حول الصحة.
إذا
يبقى قسم خالد. بارك الله فيكم. كنا إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. غير يا جماعة حتى الوقت. نحن قلنا لإخواننا اليوم من بدري عن منخرج بدر. يجينا ورب الدار مش موجود.
إن شاء الله مع الغروب إن شاء الله.
نعم. بارك
الله فيك. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة
قال كنت أقتني بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس فنبتها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه إلى آخر الحديث. السؤال: هل في هذا الحديث دليل على القنوت في صلاة الكسوف؟ وإذا كان كذلك فمن قال به من أهل العلم؟ وهل هو قبل الركوع أم بعد الركوع؟
أما أن يقال أن هذا دعاء قنوت والقرآن لا، أما أن يقال إنه لمطلق الدعاء هذا هو الظاهر، هذا يشبه تماما أن في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وكان أبو بكر فعلا يؤم الناس في مرضه عليه السلام، ثم في يوم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا في نفسه بدنه وخرج إلى المسجد وتأخر أبو بكر ليتقدم الأصيل ويتأخر الوكيل، فرفع أبو بكر يديه كأنه يدعو الله ويحمده على أن شفع نبيه عليه الصلاة والسلام ومكنه من الخروج ليصلي للناس إمامه. فمثل هذا الرفع له أصل، وحديث هذا حديث مسلم، يمكن أيضا أن يستدل بمثل هذا الرفع لأمر عارض ولا يربط في قضية قدوم، وبالتالي لا يرد سؤال هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع. هذا الواحد والله أعلم.
شيخ جاء عن ابن عمر لما قال لابنه طلق زوجته وقال الرسول صلى الله عليه وسلم له، هل هذا شيخ دليل على ان الولد يسمع كلام ابوه اذا قال له طلق، علما بان الزوجه تكون صالحه والاب يتظلم على هذه الزوجه، والعكس اذا الزوجه طلبوا منها والديها ان تتطلق من زوجها، فهل تجيبهم؟
اذا كان الامر عمر يجيبه، واضح الجواب؟
واضح شيخ، شيخ بس هم يستدلون بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم؟
إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا البيان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
تأمل ما قلت في الجواب، أقر من؟ المقر هو الرسول، والمقر من؟
عمر.
عمر؟ أنا أعطيتها في الجواب. هذا في هناك حديث في مسند الإمام أحمد بيأكد المشكلة، ويفتد من الباب أن نجيب مثل ذلك الجواب. جاء رجل إلى أبي الدرداء وقال أمي تأمرني بأن أطلق زوجتي، قال لست بالذي آمرك بأن تطلقها ولا بأن تعصي أمك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك وإن شئت فطلق. ما قال له لأن مثل مشكلة خاصة بزمننا اليوم، زمننا اليوم الآباء هو الجن، لا عقل لا فكر وربما لا دين، ومع ذلك يمكن لكونها مصلية ومتعبدة ما عجبه هذا التدين، وربما يسمونه تلفعا، لذلك هو يريد من ابنه أن يطلق زوجته. لا، الجواب القاطع إذا كان مثل عمر الذي يفر الشيطان منه فيجب طاعته. ليه؟
المتغير ابن حجر رحمه الله ذكر هذا الكلام الذي سمعته آنفا بعد نقله من كلام ابن الصلاح من مقام الصلاح. وقد قيل ان القول الذي رده مسلم هو الذي عليه ائمه هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهم. ثم قال ابن حجر قلت ادعى بعضهم ان البخاري انما الى قلبه ونقله بعد هذه النقله.
عفوا انت ترجع الان الى ماذا؟
الى ان الى قول ابن حجر يقول البخاري يعلم احاديث يعلم احاديث في البخاري على شرطه.
طيب الان ماذا يريد؟
فهمته ممكن جزاكم الله خيرا ان هذا في حيز الصحه وليس في حيز الحسن. لكن نقل ابن حجر هذا الكلام بعد ان ذكر كلام الإمام مسلم رأيه. طبعا قول مسلم هذا في الحسن والصحة عليه الدلال أو فقط في الصحة.
ما هو قول مسلم بارك الله فيك؟ ما هو قول مسلم العلم التعليم؟
هو الاتفاق المعاصرة
بلى
في الصحة والحسن.
نعم.
طيب من ينقل ابن حجر رحمه الله هذا الكلام بعد قول الدكتور من القول الذي رده الذي رده
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مشينا معك أنه يعني العموم فما هي أول مشكلة تتعلق بالنص العام؟ لأن كثيرا من النصوص إذا لم نقل أكثر النصوص العامة يدخلها تخصيص، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص حتى هذا النص قد خص. المهم إذا سلمنا بأن المقصود هو العموم ووجدنا أن الإمام البخاري يحسن بعض الأحاديث مع فقدان شرطه في الصحيح، حينئذ هذا الأمر الموجود يضطرنا إلى تخصيص الكلام بالصحيح، والصحيح الذي هو على شرطه في الصحيح. هذا خيل آخر، هذا خيل آخر ما ذكرته آنفا. يعني الصحيح عند البخاري قسمان، قسم وضع له شروط دقيقة جدا فاق بها كل لا أقول من سبقه بل من لحقه في الدقة. هذه الشروط هي بالنسبة لما سماه بالمسند الصحيح، لكن هو قد لا يلتزم وهذا هو الواقع هذه الشروط في الأحاديث الخارجة عن المسند الصحيح، مثل مثلا الأدب المفرد للإمام البخاري، فقد يصحح حديثا ولم تتوفر فيه تلك الشروط التي التزمها في المسند الصحيح، لكن أنا ما أدعي الآن أنه صحح خارج الصحيح مع عدم وجود شرط المناقضة، إنما أدعي التحسين فقط.
لكن هم يقولون بدل أن ما نجعل هذا العموم مطلقا يقولون نقول بأن الحسن الذي وصفه البخاري هو الحسن اللغوي.
سبق الجواب أنا بارك الله فيك، تريد أن أكرر الجواب؟
طيب شيخ بالنسبة لتدريس التسمية، تدريس التسمية يكفي في تعريفه أن يقال أن يسقط المحدث الراوي أو المدرس الضعيف بين الثقتين أن يشمل ذلك الثقة كذلك؟
لكن قبل أن أجيبك ما ثمرة السؤال هذا؟
ثمرة هو يعني جاء في النكت ونحن ندرسه أن هناك بعض الأمثلة بعض الرواة أسقطوا ثقة ولم يوصفوا بالتدليس.
طيب
تدليس التسمية يعني مع أن يعني الذي نعرف أنه يسقط رجل،
هذه ليست ثمرة، أنت تتحدث عن الواقع. أنا أسأل عن ثمرة هذا السؤال، يعني شو بترتب؟ نحن
ثمرة أنه لماذا يعني ثمرة هي غير واضحة بالنسبة لي، لكن أسأل لماذا لم يصف العلماء بتدليس؟
لأنه لا يضر تدليسه، هذا أمر سهل، لأن تدليسه لا يضره، يعني أشبه ما يكون بمراسيم الصحابة. مقطع مثلا بأن ابن عباس يروي حادثة تتعلق بوقع بدر الكبرى وهو لم يشهدها. إذن هذا يشبه عمل المدلس الذي يسقط واسطة، فهو أسقط الصحابي الذي سمع الحادثة منه. فلماذا لا يتحرج علماء الحديث من الاعتماد على مراسيل الصحابة بالسبب الذي ذكرته جوابا عن سؤالك أنت؟ واضح جوابي؟ طيب تفضل.
لكن هنا مرسل عندنا تقريبا ظن راجح كبير جدا بان الساق الصحابي او تابع ثقه واخذه من صحابي اخر.
نفس الجواب هنا، نفس الجواب هنا. ماذا عندك؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ لانه انت سؤالك مدلس يسقط ثقه.
ثقه قد يكون عنده.
قد يكون
عنده.
هكذا قالوا. ايوه هكذا قالوا لما انت عزلت اليهم.
لا ما قالوا هكذا.
اذا انت تقول هكذا. اذا كان عنده مكمال المستاذ هذا سؤال اخر.
هذا من كيسي.
نعم من كيسي او من كيسي. على كل حال حلم الحديث
هو على كل حال استغنى حتى الآن الشبه لا زالت قائمة وأراد أن
اسمع يا أخي الإسلام.
أنا أقول أن الشبه ما زالت قائمة في ذهني. ما أنت أي نعم هذا هو. أنت سكت على
هذا مضض
على مضض يعني.
شيخ إذا أمرارك أسقط ثقة
من أين عرفت أنه أسقط ثقة؟
هو هذا
جرب عنه.
ها؟
جرب.
ما كنت؟
جرب أنه أسقط ثقة.
إيه؟ هذا الثقة عنده أم عند المجربين؟
ثقة ليس عنده فقط عند غيره.
كيف؟
ليس عنده فقط عند غيره.
أنت رأي حال. عنده أم عند المجربين؟ تقول عند المجربين. صح؟ لأنه ما بيننا هو صح ولا لا؟ إذا صح الإشكال، صح الإشكال، لأنك أنت حينما أعوذك الدفاع قلت قد يكون عنده، الآن رجعت لتقولها عنده.
وهذا سؤال ثالث. لكن أنا أقول شيخنا هو أراد أن يقرر أو ينقل ما قرره أهل المصطلح أنه يسمى من حيث الواقع ومن حيث الوصف العام أنه يسمى تدليس، أليس كذلك؟
هم
ما يسمى تدليس.
ما
بيهم
ما بيهم لو خبرنا سموه تدليس ما بيهم مناقشة لغوية
هو يسمى تدليسا
ما في
يلا يا جماعة خلوا بالرحيم.
في حديث في بعضها فمسحنا يومئذ إلى المناكب قلت
صحيح.
هل يدل على
مشروعية
أن
يتيمم إلى المناكب
وضربتين
كذلك؟
لا
ستقول لنا لما نفت القواعد ما فتت القواعد
هذا تعرف قصة تمرغ عمر بالتراب؟
نعم
يجوز يجوز؟
لا
لما؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعد ذلك
هو الجواب هو الجواب
القصة فعله يا شيخنا.
نعم
المنقول في الحديث فعله هو
واضح، بس
اما الموافقه او الانكار ورد في روايات اخرى
واضح.
جزاك الله خيرا.
لذلك من بعد خير الكلام ما دل وقل جوابك جوابي وجزاك الله خيرا. نتمكن صاحب
محمود
تفضل.
لكن ما توقع جوابك.
هنا في قصه عمر علمنا المتاخر، فهنا في هذا كذلك
علمان متأخر. ليس من الضروري أن نلاحظ هذه الدقة متقدم متأخر، لكن نحن نعلم أن الشرع استقر على أن على قول عن الإسلام التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. هذا الفعل باعتبار أنه وقع من بعض الصحابة وليس فيه أن الرسول عليه السلام علم ذلك وأقرهم، بل ولو كان في القصة أنه علم ذلك وأقرهم فإنما كان قبل مجيء التقرير النهائي في صفة التيمم، ألا وهو الحديث الذي ذكرته آنفا، التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. أليس من الضروري أن نعرف متقدم متأخر في كل أمر؟ لا، إنما هذا عند التعارض الشديد قد نضطر في ذلك نعرف التاريخ. أما هنا فيكفيك أن تعلم أن الفقهاء الأمة اختلفوا على وجهين اثنين في التيمم. منهم من يقول أولا هو ضربة واحدة، ومنهم من يقول ضربتان، والأول هو الصحيح يعني الصحيح وغيره. ثانيا منهم من يقول الكفين طبعا مع الوجه، ومنهم من يقول مع الكفين ذراعين، وهذا مرجوح.